الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: أبواب المواقيت. قال: باب وقت الظهر. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له: قم فصلي. فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال: قم فصلي. فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب فقال: قم فصلي. فصلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم جاء العشاء فقال: قم فصلي. قال: فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر فقال: قم فصلي. فصلى الفجر حين برق الفجر، أو قال: سطع الفجر. ثم جاءه من الغد للظهر فقال: قم فصلي. فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه العصر فقال: قم فصلي. فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل، أو قال: ثلث الليل. فصلى العشاء، ثم جاءه حين أسفر جدا فقال: قم فصلي. فصلى الفجر، ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت. قال: الحديث رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه، وقال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت. بهذا الحديث بدأ الإمام المجد بن تيمية رحمه الله بيان مواقيت الصلاة، معنى الأوقات التي تؤدى فيها الصلاة. والمواقيت كما هو معلوم جمع ميقات، والميقات منه ما هو مكاني ومنه ما هو زماني. أما المواقيت الزمانية فهي مواقيت الصلاة ومواقيت الحج. الحج أشهر معلومات، وهي شهر ذي شوال وشهر ذي القعدة وعشر أيام من شهر ذي الحجة. هذه هي مواقيت الحج، وهي المواقيت الزمانية. أما المواقيت المكانية فهي الأماكن التي لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوزها إلا بإحرام، وهي التي أشار إليها حديث ابن عباس بقوله: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وقبل أن ندخل في هذا الموضوع ونتناول مسألة مواقيت الصلاة، نود أن نكمل ما بدأنا ووقفنا عنده في درس البارحة، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يجب ما قبله. وهذا الحديث استدل به المجد بن تيمية رحمه الله على أن الكافر إذا أسلم فإنه لا يطالب بقضاء الصلاة، وبالتالي لا يطالب بفروع الشريعة التي لم يفعلها قبل أو التي لم يفعلها قبل دخوله في الإسلام، لأنها لم تكن واجبة عليه ولا هو مسؤول عنها، ويعتبر مسؤولا من وقت دخوله في الإسلام. ولذلك علماء الفقه يذكرون مثل هذه المسألة ويشترطون لكثير من الأفعال أو من العبادات شرط الإسلام، فيقولون شروطه الإسلام، وبقولنا فيخرج بقول بشرط الإسلام غير المسلمين، على أنهم لا يطالبون بفروع الشريعة ما داموا لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى إلها وربا، وبرسوله صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فمن لم يدخل في الإسلام لا نطالبه بإقامة الصلاة أو بإيتاء الزكاة أو بصوم رمضان، بل إن الكافر لو أدى الصلاة وهو كافر معتقدا ذلك فإن الصلاة لا تصح منه ولا تقبل منه، وهكذا الصوم وهكذا الزكاة، لأن شرط قبولها أن يكون العبد الفاعل لها مؤمنا مسلما. وقد وقفنا في درس البارحة عند الكلام على مسألة أن هذا الحديث أخرجه الطبراني والبيهقي من حديثه، يعني من حديث عمرو بن العاص، وابن سعد من حديث جبير بن مطعم، وأخرج مسلم في صحيحه معناه، يعني معنى حديث عمرو بن العاص، بأن الإسلام يجب ما قبله، وأيضا لكن من حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال: وأخرجه أيضا يعني مسلم بلفظ: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. لكن ينبغي أن يفرق بين كون الإسلام يهدم ما كان قبله، فإنه يهدم كل ما اقترفه الكافر في كفره من الآثام والمعاصي، يهدمها الإسلام كبيرها وصغيرها، لأن الإنسان بدخوله الإسلام معنى ذلك أنه ينتهي من كل ما كان قد فعله قبل الإسلام، ومن أعظم ما اقترفه قبل الإسلام الشرك، والشرك أكبر الكبائر، ومع ذلك فهو ينهدم بدخول الإنسان الإسلام. أما قوله والهجرة تهدم ما قبلها يعني من الذنوب، لكن ينبغي أن لا ننسى ما يذكره الفقهاء في هذا الباب من أن المراد بالذنوب التي تهدمها الهجرة والتي يهدمها الحج هي الصغائر دون الكبائر. لأن الكبائر تفتقر إلى توبة مستقلة وندم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بمثل هذا الأمر حيث قال: الصلاة إلى الصلاة، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذا الحديث هنا بين أن الحج من فضله على صاحبه أنه يكفر ذنوبه، لكن الفقهاء قيدوا ذلك بما سبقت الإشارة إليه من أن هذا في الصغائر، وأما الكبائر فتفتقر إلى توبة وتفتقر إلى ندم وتفتقر إلى توبة بشروطها. فهذا ينبغي أن يلاحظ في مثل هذه المواقف. قال: وأن الحج يهدم ما كان قبله. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قلنا يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. وذلك لأن هذا لأنه بدخوله في الإسلام، لأن دخوله في الإسلام يكفر ما قبله، ولأن الله تعالى يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. ولأن الإسلام لا شك أنه أعظم الحسنات، فمن آمن كما قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن فالإيمان يبدل ويغير ويمحو الآثام. وهذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أوخذ بالأول والآخر. فلعل هذا الحديث يحمل في قوله من أساء، يعني إما على أنه لم يلتزم بقول لا إله إلا الله، أو أنه أخل بلا إله إلا الله، أو أنه ارتكب كبائر ولم يتب عنها، فهذا أمره موكول إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وظاهره أنه يتعارض مع ما سبق من الأحاديث، إلا إذا حمل على أن الإساءة في الإسلام بقصد نقض الإيمان. قال: فهذا مقيد، والحديث الأول مطلق، وحمل المطلق على المقيد واجب، يعني فكأنه يرى أن من لم يحسن في إسلامه فإنه يؤاخذ بما فعل في الجاهلية، لكن هذا يعني الذي يبدو والله أعلم أنه لا إحسان أفضل ولا إحسان أكمل من الإيه؟ من الدخول في الإسلام، من الدخول في الإسلام. قال: فهدم الإسلام ما كان قبله مشروط بالإحسان. قوله: يجب ما قبله، أي يقطعه، والمراد أنه يذهب أثر المعاصي التي فارقها حال الكفر أو حال كفره. وأما الطاعات التي أسلفها قبل إسلامه فلا يجبها، لحديث حكيم بن حزام عند مسلم وغيره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. وقد قال المازري: إنه لا يصح تقرب الكافر فلا يثاب على العمل الصالح الصادر منه حال شركه. وظاهر هذا أو هذا هو الذي يعني يدل عليه ظاهر قوله سبحانه وتعالى عن حال الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقوله صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء فيما يروي عن ربي، أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركا. ومثل قوله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفا بمن تقرب إليه، والكافر ليس كذلك. وتابعه القاضي عياض على تقرير هذا الإشكال، قال في الفتح: واستضعف ذلك النووي فقال: الصواب الذي عليه المحققون، بل بعضهم نقل الإجماع فيه، أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة كالصدقة وصلة الرحم ثم أسلم ومات على الإسلام، أن ثواب ذلك يكتب له. وهذا طبعا يعني مبني على ما ذكر من آثار، وهو حديث حكيم ابن حزام. لكن ظاهر الآيات القرآنية تدل على أن الإنسان إذا ما أسلم فإن الله سبحانه وتعالى يعني يجب عنه ما كان قبل الإسلام من آثام. أما فيما يتعلق بفعل الخيرات فقد ورد أن عدي بن حاتم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما كان يفعل أباه من صلة وكرم وغير ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه أفعال حسنة كان يفعلها أبوك، إلا أنه لن يستفيد منها، لأنه كان يفعلها من أجل أن يظهر بها ويشتهر بها. والأمر الثاني أيضا أن حاتما والد عدي لم تقبل منه ذلك، لأنه مات على الكفر. فمن فضل الله سبحانه وتعالى على المسلمين أنه كتب لهم الحسنات المتعلقة بفعل الخير قبل دخول الإسلام، ولعل هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لهم، إذ هيأهم لفعل الخير قبل الإسلام وجازاهم على ذلك فضلا منه وامتنانا منه وكرما منه. وإلا فإن الأصل أن الإنسان إنما يثاب على أفعاله إذا كان مؤمنا، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقبل من المشركين أن يفعلوا معه بعض الخير، كاعتذاره صلى الله عليه وسلم للكفار لما أرادوا الخروج معه في الغزوة، قال لهم: أنا لا أستعين بمشرك، إلى غير ذلك من الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا ممن آمن وعمل صالحا. ثم قال: أبواب المواقيت. نعم.
نمت على ما أسلفت من خير.
نعم.
خير اللي كنت تعمل كان سبب
يعني كان سببا في هدايتي، أو أن الخيرات التي كنت تعملها في فيما مضى ينبغي لك ألا تنقطع عنها وأن تستمر عليها لتثاب على ذلك، فإنك إن كنت تفعلها وأنت كافر فقمين بك والأجدر بك أن تفعلها وأنت إيه؟ وأنت مؤمن. قال: باب وقت الظهر. قال هنا: المواقيت جمع ميقات، وهو القدر المحدود للفعل من الزمان والمكان. وقد تكلمنا عن هذه المسألة وقلنا إن المواقيت زمانية ومكانية، والكلام هنا على بعض المواقيت الزمانية المتعلقة بالصلاة. وساق هنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما المتعلق بحديث فرضية الصلاة. وهذا الحديث قد يكون من مراسيل الصحابة، لأن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما لم يدرك هذا الزمان، بمعنى أنه لم يكن في مكة عندما فرضت الصلاة، فيا هذا الحديث يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم به بعد أن انتقل إلى المدينة وسمعه جابر بن عبد الله من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن جابرا سمعه من غير النبي صلى الله عليه وسلم يحكيه فرواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك من مراسيل الصحابة. وينبغي ألا نفوتنا أن مراسيل الصحابة مقبولة، لأن الصحابية في غالب أمره إنما يحدث أو إنما يحدث عن صحابي مثله، وجهالة الصحابي لا تضر. قال: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه جبريل، وهذا إنما كان في اليوم الثاني من ليلة الإسراء والمعراج، في اليوم الثاني من ليلة الإسراء والمعراج، لأن الله فرض على رسوله صلى الله عليه وسلم الصلوات في ليلة المعراج في السماء السابعة، يعني عند سدرة المنتهى، عندما فرض عليه هذه الصلوات الخمس وقال له: هن خمسون أي هن خمس في الفعل وخمسون في الأجر. ثم إن جبريل نزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني يعلمه كيف يؤدي هذه الصلاة وما الأوقات التي يصلي فيها، فكان أول وقت جاء فيه جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه الصلوات كان في وقت الظهر، فهو أول وقت صلي بعد فرض الصلوات. لكن هذا لا يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هو وأصحابه قبل أن يفرض الله عليهم الصلوات الخمس، فقد كان الصحابة يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتين، يعني في اليوم صلاة في الصباح وصلاة في العشي، يعني صباحا ومساء يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الصلاة عبارة عن ركعتين ركعتين. ولعل هذا شرعه الله سبحانه وتعالى لنبيه قبل فرضية الصلوات الخمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل نصفه أو ثلثا، وكان الصحابة يقومون معه، ثم شق الأمر عليهم فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله في سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فأصبح قيام الليل فريضة على النبي صلى الله عليه وسلم وحده دون ما سواه يعني من الصحابة، وذلك في قوله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثم إن الله سبحانه وتعالى فرض على رسوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، وكانت فريضة الصلوات الخمس في أي سنة؟ كانت في السنة العاشرة من الهجرة، كانت في السنة العاشرة من البعثة لا من الهجرة، في السنة العاشرة من البعثة يعني قبل الهجرة بثلاث سنوات فرض الله سبحانه وتعالى الصلوات على نبيه صلى الله عليه وسلم، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة بقية المدة التي عاشوها وهي نحو من ثلاث سنوات، لأن فريضة صلاة أو الصلوات الخمس إنما كانت بعد وفاة خديجة وبعد وفاة عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عندما اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم أذى قريش واشتد أذاهم له، وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الطائف ورده أهلها ردا سيئا، ولما عاد إلى مكة الله سبحانه وتعالى أرسل إليه وأسرى به من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء ومر بالسماوات ورأى ما رأى صلى الله عليه وسلم في هذه تلك الرحلة، ثم إنه عاد بالصلوات الخمس كما هو معلوم. قال: جاء جبريل عليه السلام فقال له: قم فصله. يقول الهاء هنا هاء السكت، يعني ليسكت عليها وليس لها أي محل في الإعراب. قم فصله، والأصل قم فصلي. قال: فصلى، يعني جاء جبريل وطلب من النبي أن يصلي، وكان جبريل يؤم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفرائض، فأمه يومين: اليوم الأول صلى به الفرائض في أول أوقاتها، واليوم الثاني صلى به الفرائض في آخر أوقاتها إلا صلاة المغرب فقد صليت في اليومين الأول والثاني في وقت واحد. ثم قال له: إن الصلاة ما بين هذين الوقت، يعني ما بين هذين هو وقت الصلاة، لكن كما يمر معنا إن شاء الله أن أفضل الأوقات هو أن يصلي الإنسان الصلاة في أول الوقت، لأن أول الوقت رحمة وآخره مغفرة، يعني الإنسان يؤدي الصلاة في أول الوقت فإن ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى عليه، لأن الصلاة في أول الوقت تدل على حرص الإنسان على أدائها، والصلاة في آخر الوقت تشعر بأن الإنسان قد قصر في أدائها. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وإن كان مؤتما بجبريل، فقد ورد في بعض الآثار أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون معه مؤتمين به، فهو مؤتم بجبريل والصحابة مؤتمون به، يعني كانوا يصلون معه على أنه إمامهم، لأنهم يرونه ولا يرون جبريل. قال: جاء جبريل عليه السلام فقال: قم فصلي. فصلى الظهر عند أو حين زالت الشمس، ومعنى زالت يعني مالت عن كبد السماء، لأن الشمس إذا أشرقت استمرت في الارتفاع حتى تكون في وسط السماء وفي كبد السماء وعندئذ لا يرى لها لا يرى لأي شاخص ظل. فإذا زالت نحو الغروب ابتدأ ظهور الزوائد ابتدأ ظهور ظل الشواخص ابتدأ ظهور ظل الشاخص. هذا معنى قوله زالت الشمس يعني عن كبد السماء. ثم جاءه العصر يعني عند صلاة العصر قال قم فصلي فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله يعني سار ارتفاع الظل ظل الشاخص مساويا لارتفاع الجسم الذي يظهر ظله على الأرض ناحية الشرق ناحية الشرق لأن الشمس تعكس الظل حيث إنها في جهة الغروب وتعكس الظل في جهة الإيه في جهة الشرق. فإذا كان ظل الشيء الذي يظهر قد ساواه في الطول هذا يكون وقت دخول العصر. وهنا يتساءل الفقهاء في موضوع وهو هل وقت الظهر يعني نهاية وقت الظهر وبداية وقت العصر وقتا واحدا بمعنى أن الوقتين يتداخلان أو أن الظهر ينتهي ثم يعقبه العصر؟ بعضهم قال إن الوقتين يتداخلان على اعتبار أنهما يشتركان في جزء من الوقت إذ وقت سيرورة ظل كل شيء مثله يكون وقت نهاية الظهر وبداية العصر فثمة اشتراك بينهما. ولذلك مر معنا كما في كتاب الحيض أن المرأة إذا طهرت قبل غروب الشمس وقبل طلوع الفجر فإنه يلزمها أداء صلاة الظهر وأداء صلاة الظهر مع العصر وأداء صلاة المغرب مع الإيه مع العشاء على اعتبار اشتراك الوقت وتداخلهما. ومن الفقهاء من يرى أنه لا تداخل بين الوقتين وأن وقت الظهر ينتهي عند صيرورة ظل كل شيء مثله ويكون وقت العصر يبدأ عند صيرورة ظل كل شيء مثله وزيادة 4 ركعات يعني يضاف إليها الوقت الذي تؤدى فيه 4 ركعات التي هي نهاية صلاة الظهر ثم يدخل وقت العصر. وبالحقيقة هذا القول لعله مبني على الاجتهاد وإلا فإن حديث جبريل بين أن الوقت الظهر ينتهي بهذا والعصر يبدأ من نهاية وقت الظهر. فمن صلى الظهر بعد أن أصبح الظل يساوي مثل الشاخص أو مثل الشخص الذي يظهر ظله يكون انتهى وقت الظهر ولو صلاها في هذا الوقت يكون قد صلاها قضاء ولم يصلها في وقتها. وكذلك من صلى العصر قبل أن يصير ظل كل شيء مثله فقد صلاها في غير وقتها ووقتها يبدأ من صيرورة كل شيء أو ظل كل شيء مثله. نعم ما سمعت. يقول لو صلى ركعة عند صيرورة ظل كل شيء مثله يعني أدرك ركعة واحدة هل يكون صلى الظهر؟ هذه المسألة ليست المسألة التي نتكلم عنها. نحن نتكلم عن مسألة أداء الصلاة كاملة في الوقت. لكن لو أن إنسانا يقول الفقهاء أدرك تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت فقد أدرك ليه الوقت، لأن إدراك الجزء يعني يشعر أو يقتضي إدراك الكل. فمن أدرك ركعة التكبيرة الإحرام لا ركعة واحدة، من أدرك ركعة واحدة هذا قد أدرك الوقت. فالفقهاء ذهبوا إلى أقل من ذلك وهو إدراك تكبيرة الإحرام، يعني لو أن إنسانا، وطبعا هذا لمن كان معذورا في تأخيره الصلاة كمن نام عنها أو كمن نسيها ثم تذكرها وكبر تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت فقد صلى في الوقت، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن كرمه ومنه ومسامحته خلقا. وإلا فالأصل أن يؤدي الإنسان الصلاة كاملة في وقتها. قال وصلى المغرب العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب فقال قم فصلي، فصلى المغرب حين وجبت الشمس، ومعنى وجبت يعني غابت وسقطت في المغيب. ثم جاءه العشاء فقال قم فصلي، فصلى العشاء حين غاب الشفق. وهذا يدل على أن صلاة العشاء أول وقتها هو غياب ليه. ثم جاءه الفجر فقال قم فصلي، فصلى الفجر حين برق الفجر، يعني حين طلع الفجر، وكأنه صلى به بغلس أو قال سطع الفجر. ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصلي، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، يعني في آخر الوقت قبل دخول وقت العصر. ثم جاءه العصر فقال قم فصلي، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، بمعنى أنه إذا وقف الإنسان يرى ظله قد امتد بقدر طوله مرتين. وهذا هو وقت صلاة العصر الاختياري، لأن الفقهاء يقسمون الوقت إلى اختياري وإلى ضروري. أما الاختياري يعني الذي يجوز للناس أن يصلوا فيه باختيارهم، فلو أخروا الصلاة إلى ذلك الوقت لا يلحقهم إثم، وذلك كمن كان مرتبطا بعمل أو كان يعني انتظار الناس إلى ذلك الوقت من أجل الجماعة يجوز التأخير إلى مثل هذا الوقت الذي يسمى بالوقت الاختياري، وهو أن يكون ظل كل شيء مثليه. أما بعد ذلك فيكون الوقت ضروريا، فإن من أخر الصلاة إلى ما بعد ذلك أثم على تأخيره وأثم على تثاقله، كما قال الله سبحانه وتعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والعلماء يجعلون لوقت العصر وقتان، لوقت العصر وقتين، وقت اختياري وهو ما بين أن يكون ظل كل شيء مثله إلى كون ظل كل شيء مثله، وما بعد ذلك فهو وقت اضطراري يجوز تأخير الصلاة فيه لمن كان له عذر كالنوم أو السفر أو نحو ذلك فيصلي بعد ذلك إلى اصفرار الشمس. قال ها؟ نعم. لا، المراد بظل الزوال أن الإنسان إذا وقف يرى ظله ممتدا جهة الشرق. هذا الظل قد يكون أقل منه ويبدأ بمجرد ميلان الشمس من كبد السماء وبروز الظل إلى ناحية الشرق، هذا وقت صلاة الظهر، ويمتد إلى أن يصير ظل الشيء مثله، ثم يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ثم بعد ذلك تبدأ الشمس في الاصفرار وفي الايه وفي المغيب بدون عذر. هذه مسألة من المسائل التي خاض فيها الفقهاء، وهي محل نزاع بين أهل العلم، مستدلين بحديث ابن عباس الذي أخرجه الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر أو بين صلاتي العشي في المدينة من غير عذر. ثم سئل ابن عباس لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال أراد أن لا يحرج أمته. وهذا الحديث قال عنه الإمام الترمذي لما أخرجه قال كل ما في كتابي معمول به إلا حديثين، حديث الجمع بين الصلاتين، لأنه وردت آثار تنهى عن تأخير الصلاة عن وقتها، وتنهى عن تأخير الصلاة إلى أن يخرج أحد أوقاتها. وبعض الفقهاء قالوا إن فعل أو حديث ابن عباس هذا ليس جمعا بين الصلاتين، بالمعنى أن يؤخر إحدى الصلاتين إلى وقت الأخرى ويصلي الصلاتين في وقت الأخرى، وإنما كان هذا من باب الجمع الصوري، يعني أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ويؤديها في آخر وقتها، ثم يبدأ بصلاة العصر في أول وقتها، فيكون قد صلى كل صلاة في وقتها، ها؟ صلى كل صلاة في وقتها، وإنما ظهرت الصلاة صلاة جمع في الصورة، وإلا فهي في حقيقتها أن كل صلاة أديت في وقتها. وبعض الفقهاء يعني خصوصا فقهاء المحدثين، بعض أهل العلم من الحديث، قال إن هذه رخصة، يعني لو فعل الإنسان مرة في عمره يكفي، لكنهم متفقون على أنه لا ينبغي للإنسان أن يجعلها ديدنا له وأن يجعلها عادة له، فإنه لو فعل ذلك استحق الوعيد الذي جاء في قوله صلى الله جاء في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. عرفت الجواب؟ الحمد لله. لكن نحن نعرف أن الحديث إذا صح، خصوصا إذا كان في مسألة التخيير، النبي لم يقل للناس لازم تفعلوا ذلك، وإنما فعل ذلك مرة. وكثير من الفقهاء قالوا إن النبي فعل ذلك لأنه كان مشغولا بشيء ما كان الناس يعلمون بشغله، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه من الأشغال، من الأمور، من مسائل الاشتغال بأحوال الناس وبأفعالهم وبأمورهم، ولذلك صادف هذا فأخر صلاة أحد الصلاتين ثم صلى الأمر. إذن فهو صلى هذه الصلاة لعذر وليست إيه بدون عذر. وبعض الناس أدرك العذر وبعضهم لم يدرك العذر فقال إيه من غير عذر، وإلا فإن كان ثمة موجب. وفي الحقيقة الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحث على أداء الصلاة في أول وقتها كثيرة، وربما كانت أكثر صحة من إيه من هذا الحديث. فهذا الحديث ليس بملزم يعني كون تأخيره الصلاة إلا لعذر. واضح؟
على هذا الحديث
العمل فيه؟ ما أسمع.
على هذا الحديث عباس الذي يستمره يدخل فيه العمل يعتبر عمل بعد أفراد ضرورة.
إن كان لعذر ما في شك، وإن كان لغير عذر على ما فهمه بعض الفقهاء من المحدثين وقالوا إن فعله ولو مرة واحدة يعني إعمال لهذا الحديث، ولا يروا أن إعمال هذا الحديث يعني فيه مندوحة للإنسان، لكن ليس بضرب لازم، يعني لا يجب على الإنسان أن يؤخر الصلاة في يوم ما ويتعمد تأخيرها من أجل تطبيق هذا الحديث، وإنما إن صادف ذلك، صادف شغلا أو صادف عذرا أو صادف سببا من الأسباب، فهذا سبب كافي للتعلق بالعمل بهذا الحديث. واضح؟ إيه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ذلك لا أنه رغب، يحب ذلك إلا أنه كان يراعي مصلحة الناس، وكان يقول لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولا أخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يختم الإنسان عمله بالصلاة، ولذلك كان يرى تأخيرها. أما إذا كان الناس يعني لهم من المبررات ما يجعلهم يحرصون على أن يصلوا في أول الوقت، فلا شك أن أول الصلاة في أول الوقت أفضل، لحديث عبد الله بن مسعود أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها، وهذا لفظ مطلق لم يقيد. كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الشيء الذي هو أحب إليه إنما يتركه لسبب ولحكمة، والحكمة هي أن أداء الصلاة في أول وقتها يعني هو الذي أمر به الشارع، وهو الذي جاءت به النصوص، وهو أيضا أيسر لمن يعني يجلس ينتظر الصلاة حتى إذا ما فرغ منها نام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أنه يكره النوم قبل الصلاة والحديث قبل الصلاة والحديث بعد الصلاة، إلا إذا كان ثمة موجب وثمة مبرر. نعم. من قال حبط عمله؟ مر معانا هذا الحديث أنه إحباط العمل لأنه ارتكب أو عمل عملا يعني عظيما، ارتكب كبيرة، بل نحن نعرف أن ما قاله الفقهاء أن من تعمد ترك صلاة حتى يخرج وقتها ما حكمه؟ منهم من كفره، ومنهم من قال إنه يستتاب وإلا يقتل. فكيف بمن يتعمد تركها من أجل أن يحيي بها سنة؟ واضح؟ قال فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاء العصر فصلى، فقال قم فصلي، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثلي، ثم جاء المغرب وقتا واحدا لم يزل أو لم يأي، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، أي أنه عين حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء، وإن كان الفقهاء أيضا جعلوا للمغرب وقت فضل ووقت تأخير، فقالوا إنه من حين وجوب الشمس إلى أن يغيب الشفق، ثم جاءه العشاء حين ذهب بعض نصف الليل أو قال ثلث الليل، فصلى العشاء، ثم جاء حين أسفر جدا يعني حينما ظهر النور وشق وأصبح الناس يعرف بعضهم بعضا ويرى بعضهم بعضا، صلى به الفجر في اليوم الثاني، ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت. قال: الحديث رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه، وقال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت. نعم، يعني أن الوقت الوسط هو الأفضل؟ لا، لأنه ورد النص بأن أفضل الأوقات إيش؟ الصلاة على وقتها، يعني في أول وقتها، لأنها تدل على الحرص وتدل على أن ثم إن الإنسان لا يضمن نفسه أن يبقى إلى إيه؟ إلى آخر الوقت. قال: وللترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فذكر نحو حديث جابر، إلا أنه قال فيه: وصلى المرة الثانية حين صار ظل كل شيء مثله، لوقت العصر بالأمس. وقال فيه: ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، يعني ولم يقول نصف الليل بدون شك. وفيه: ثم قال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين. رواه الترمذي، أو قال الترمذي: هذا حديث حسن، يعني حكم بأنه حسن، مع أن الحديث الأول ذكر أن الإمام البخاري قال إنه أصح الأحاديث في المواقيت. نعم، لكن نقل ذلك عنه الترمذي. يقول هنا: أما حديث جابر، يعني الحديث الأول، فأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم، وإخراجهما لهذا الحديث يقتضي تصحيحهما، لأنهما يحكمان بصحة الحديث. وروى الترمذي في سننه عن البخاري أنه أصح شيء في الباب، كما قال المصنف رحمه الله. وأما حديث ابن عباس فأخرجه أيضا أحمد وأبو داود وابن خزيمة والدارقطني والحاكم، وإخراج ابن خزيمة والدارقطني وابن خزيمة والحاكم له يقتضي تصحيحهما له. وفي إسناده ثلاثة مختلف فيهم: أولهم عبد الرحمن بن أبي الزناد، كان ابن مهدي لا يحدث عنه، وقال أحمد مضطرب الحديث، وقال النسائي ضعيف، وقال يحيى بن معين وأبو حاتم لا يحتج به، وقال الشافعي ضعيف، وما حدث بالمدينة أصح مما حدث ببغداد. وما حدث بالمدينة أصح مما صح ببغداد. إيش عندك؟ هذا الظاهر، أصح مما حدث ببغداد، فإنه لو كان أصح مما صح لكان الكل صحيح. إذا كان هو متكلم فيه فكيف يكون صحيح وأصح؟ لكن هو، نحن كما قلنا إن المقارنة بقولهم حديث فلان أصح في كذا من كذا لا يقتضي الصحة الاصطلاحية، وإنما المراد أنه في المدينة أفضل منه في إيش؟ في بغداد. وقال ابن عدي: بعض ما يرويه لا يتابع عليه، وقد وثقه مالك، واستشهد به البخاري بحديثه عن موسى بن عقبة في باب التطوع بعد المكتوبة. إيش معنى واستشهد به مالك؟ استشهد به البخاري، ها؟ يعني ذكر حديثا ثم ساق حديثا عن طريق عبد الرحمن بن أبي الزناء ها عن موسى بن عقبة شاهدا للحديث الأول. فالبخاري لم يخرج حديثه في الأصول حتى يقال إنه من رجاله، وإنما روى له حديثا في إيش؟ في الشواهد. واضح؟ هذا معنى قوله واستشهد البخاري بحديثه عن موسى بن عقبة في باب التطوع بعد المكتوبة. وفي حديث لا تمنوا لقاء العدو، هذا الراوي الأول المختلف فيه، والثاني قال شيخه عبد الرحمن بن الحارث ابن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، قال أحمد متروك الحديث، وقال ابن نمير لا أقدم على ترك حديثه، يعني لا أجرؤ وإن كان هو يتكلم فيه. وقال ابن معين صالح وقال فيه ابن معين صالح، وقال أبو حاتم شيخ. ونحن نعرف أن كلمة الشيخ عند ابن أبي حاتم من ألفاظ التعديل وليست من ألفاظ التجريح. وقال ابن سعد ثقة، ومن هنا كان الاختلاف. فلو أخذنا القولين المتباينين، قول أحمد وقول مين؟ أبو حاتم، فأحمد قال إنه متروك الحديث، ومتروك الحديث عند الفقهاء عند المحدثين عند علماء الجرح والتعديل هو من اتهم بالكذب في حديث الناس. اي احمد ما التزم انه لا يروي الحديث الضعيف. وان لان احمد يروي الحديث باسناده على قاعدة من اسند فقد احال، ومن ارسل فقد تكفل. فاحمد يذكر الحديث برواياته، وعلى الطالب ان يعرف وأن يتعرف درجته من خلال معرفة الرواة، لأن العلماء السابقين يعني كانوا يروون الحديث عن الثقة والضعيف، ويتركون الأمر ما دام الرواية بالسند. قال وقال ابن حبان كان من أهل العلم ولكنه قد توبع في هذا الحديث. فابن حبان إذن عندما يعني يصحح هذا الحديث، لأنه صحح هذا الحديث وقال إنه قد توبع، فكأنه صححه نتيجة أو بسبب المتابعة، فتبين أنه وإن كان يضعف إلا أنه قد حفظ هذه الرواية. قال فأخرجه عبد الرزاق عن العمري عن عمر ابن نافع عن جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن عباس بنحوه. وهذه طريق أخرى توبع فيها مين؟ توبع فيها عبد الرحمن ابن الحارث. قال ابن سعد كان قليل الحديث ولا يحتج. قال ابن دقيق العيد هي متابعة حسنة.